الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله، وهو طريقه الموصل إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة وفي الاستعداد للجهاد في سبيله وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين، ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين. وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات، فهذه النفقات مضاعفة هذه المضاعفة 700 إلى أضعاف أكثر من ذلك. ولهذا قال: والله يضاعف لمن يشاء، وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعها، فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله: نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية أو فعلية، فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف عليهم، فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. هذه الآية فيها حث على البذل والنفقة في جميع وجوه الخير وأبواب البر المتنوعة، فيها ترغيب في الإحسان ببذل المال قربة لله وفي سبيله وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى. وجاءت هذه الآية وما بعدها من آيات في النفقة، جاءت عقب أعظم آية في القرآن في توحيد الله جل وعلا، آية الكرسي، وأتبعت بعدها بما له صلة بالتوحيد، ذكرا لبراهينه وبيانا لدلائله وإيضاحا لما يترتب عليه. فجاءت هذه الآية بعد ذلك: مثل الذين ينفقون. ثم أيضا هذه الآية كما ذكر بعض المفسرين مردودة إلى الآية التي قبل آية الكرسي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. مردودة إليها، يعني راجعة إليها، بمعنى أن السياق بدأ فيما يتعلق بالنفقة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ثم جاءت بعدها آية الكرسي، ثم استمر السياق في النفقة. فمثل الذين ينفقون وما بعدها هذا كله مردود إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، حث على النفقة، ثم ذكر هذا المثل العظيم، ثم ذكر بعده تفاصيل مهمة وعظيمة في موضوع النفقة. ومجيء آية الكرسي وما تبعها من آيات متعلقة بالتوحيد ودلائله في هذا الموطن، في بدء آيات عديدة في القرآن في الحث على النفقة، فيه الصلة بين التوحيد والنفقة، وهذه الصلة بينت في الآية الأولى. هذه الصلة بينت في الآية الأولى، قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، ختمت بهذا، ثم أتبعت ببيان التوحيد ودلائله. والتوحيد زكاة المرء، بل لا زكاة للمرء إلا به، والنفقة زكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، النفقة زكاة، ولهذا تسمى الصدقة زكاة، تسمى زكاة لما فيها من التزكية للنفس. والتوحيد هو أصل الزكاة وأساسها، بل لا تقوم الزكاة إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنيان في الزكاة ذكر في قوله عز وجل عن الكفار: لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون الزكاة، أي لا يوحدون، وقيل لا ينفقون. فبين التوحيد والصدقة والنفقة والبذل ارتباط، ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة برهانا، قال: والصدقة برهان، برهان على التوحيد والإيمان وقوة الثقة بالله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى في العمل. وهذا فيه أثر التوحيد على الموحد، إذا صح في نفسه وقوي في قلبه، استقامت عليه نفسه، أثره في سخاء نفسه وبذله وعطائه ونفقته وجود نفسه، إلى غير ذلك من المعاني التي تترتب على الإخلاص إذا صح في القلب، والتوحيد إذا استقام عليه القلب، لأنه بالتوحيد تتحقق حقيقة الاستقامة وعليه قيامها، عليه قيام الاستقامة، بل لا تقوم الاستقامة ولا تقوم الزكاة حقيقة في القلب إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل في علا. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذا مثال ضرب في هذه الآية، والله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن أمثالا كثيرة، ومن شأن المثل ومنفعته أنه يجعل الشيء المحسوس، يجعل المعاني يجعل المعاني بمثابة الأشياء المحسوسة الملموسة المشاهدة. ولهذا ضربت أمثال كثيرة في القرآن لتوضيح المعاني، لتوضيح المعاني. وأكثر الأمثال التي جاءت في القرآن كانت في التوحيد الذي هو أعظم ما أنزل القرآن لأجله، وهو زبدة كلام الله وزبدة دعوة المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا هذا مثل لإحضار صورة التضعيف في الذهن، لإظهار صورة التضعيف في الذهن. يعني الآن النفقة حتى لو كان شيئا يسيرا يضاعف تضعيفا إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله، فهنا إظهار لصورة هذا التضعيف بهذا المثل. وإبراز التضعيف إلى 700 بهذا المثل أبلغ في النفوس وأوقع فيها مما لو قيل تضاعف 700 ضعف، تضاعف 700 ضعف. وتأمل هذا المثل ليحضر في ذهنك هذا المعنى. يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، يعني حبة من قمح أو دخن أو شعير، وضعتها في الأرض وسقيتها بالماء فخرج منها ساق، ثم من هذا الساق تفرعت 7 شعب، ثم 7 شعب في كل شعبة نبتت سنبلة، ثم في كل سنبلة نبت فيها 100 حبة، 100 حبة. هذه حبة الآن واحدة أنت وضعتها في الأرض وسقيتها بالماء فخرج لها ساق، والساق نبت فيه 7 شعب، وكل شعبة فيها سنبلة، وفي كل سنبلة 100 حبة. هنا عملية حسابية ضرب، 7 في 100، 7 في 100 700. هذا أوقع في النفوس لو قلت تضعف إلى 700، لأنك يعني يحضر هذا المثال في نفسك تنامي الصدقة وتزايد فضلها والتضعيف الذي يحصل فيها. وأنت السنبلة شيء تراها لما كانت حبة، ثم تراها جميلة لما أصبحت لها السنابل، ثم أجمل من ذلك لما تأخذ من سنابلها طعاما لك تتلذذ به وتهنأ به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن أحدكم لو تصدق بعدل تمرة، قال: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيب، إلا أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة مثل الجبل. فهذا مثال للتضعيف، تضعيف الثواب الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الصدقة، الصدقة التي يبذلها المخلص المتقرب بصدقته لله عز وجل، الذي لا يتبع صدقته بمن ولا أذى، لا يبتغي بها إلا ابتغاء مرضات الله مثل ما سيأتي معنا، يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، هذه تضاعف أضعافا عظيمة. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قيل الجهاد وقيل عموم وجوه الخير وأنواع البر، وهو الأظهر، يعني في أن الآية تتناول جميع وجوه الخير والبر، فيه هذا التضعيف العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. قال: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ومقصود هذا المثل تقوية الإيمان ولدى المنفق، وأيضا تقوية السخاء في القلب، تقوية السخاء في القلب. ليقوى إيمان المنفق وأيضا تسخو نفسه بالمال لما يرى هذا التضعيف العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الصدقة. قال في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والله يضعف لمن يشاء قراءة. ومر نظير لذلك في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه وهما لغتان. والله يضاعف, والله يضاعف لمن يشاء, والله يضاعف لمن يشاء بحسب ماذا؟ بحسب حال المنفق من حيث قوة الإخلاص, من حيث قوة الصدقة, من حيث أيضا موقع الصدقة ونفعها وأثرها, من حيث إحسان النفس بها وسخاء النفس بها. فهناك معاني ترتبط بالصدقة تجعل صدقة عن صدقة, صدقة عن صدقة يعني تفاوتا عظيما. حتى قال عليه الصلاة والسلام غلب درهم كم؟ 1000 درهم. غلب درهم 1000 درهم, يعني أبين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال رجل كان عنده درهمان فتصدق بواحد, وآخر تصدق 1000 درهم من مال كثير, من طرف المال أخذ 1000 درهم. الأول تصدق بماذا؟ بنصف ماله, وهذا تصدق بجزء يسير من ماله, فغلب درهم هذا دراهم ذاك الكثيرة. فهناك معاني تحتف, ومن المعاني العظيمة ما حصل من الأنصار يؤثرون على أنفسهم, هذا له أثر. يعني قد يكون الذي تصدق به شيئا قليلا ما يقارن بأموال طائلة ينفقها مثلا صاحب الأموال الكثيرة, لكنه أثر أخاه به وقدم أخاه على نفسه وحاجة أخيه على حاجته, يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هناك أشياء يعني تحتف بالنفقة فيتفاوت فيها الأجر. ليس الاعتبار بالتضعيف فقط بكثرة المال, هذا دفع 1000 وهذا دفع 1 ريال. قد يكون هذا الذي دفع 1 ريال احتف برياله أمور ما يصل إليها صاحب 1000 أو الملايين, فيكون هناك تضعيف أعظم. إذن قوله الله يضاعف لمن يشاء هذا بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه وموقع صدقته والنفع المترتب عليها والسخاء الذي في نفسه والإيثار الذي في قلبه, هذه كلها معاني تتعلق بهذا التضعيف. والله يضاعف لمن يشاء. يعني انظر مثالا على ذلك قصة المرأة البغي الذي غفر لها بسقي كلب, وهذا راجع لما قام في قلبها من إخلاص ورجاء ما عند الله عز وجل, ولما قام في قلبها من رحمة بهذا الكلب, ولما حصل منها مخاطرة بنفسها في نزولها للبئر, إلى غير ذلك من المعاني التي احتفت بنفقتها فغفر الله سبحانه وتعالى لها. قال والله واسع عليم, قال والله واسع عليم. فمن المعاني في اسمه الواسع ما يترتب على النفقة من سعة فضل الله على المنفق, سعة فضل الله سبحانه وتعالى على المنفق. والله واسع عليم بالنفقات, وعليم بالمنفقين, وعليم بمن أنفقت عليهم, وعليم بنيات هؤلاء المنفقين, منهم من ينفق لله, ومنهم من ينفق رياء, منهم من ينفق إحسانا, ومنهم من ينفق ويتبع نفقته منا وأذى. الله عليم بذلك كله, الله عليم بذلك كله, أحاط بكل شيء علما, لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال سبحانه وتعالى في مدح المنفقين والثناء عليهم، قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ثناء ومدح للمنفقين في سبيل الله، المنفقين في سبيل الله مخلصين لله يبتغون بذلك وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأيضا في وجوه الخير التي يحب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يبذلوا فيها أموالهم وأن تسخوا نفوسهم بالبذل فيها. قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في عموم وجوه الخير المتقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. منا على المنفق عليه، منا على المنفق عليه بأن مثلا يعدد عليه، يعدد عليه ماذا؟ يعدد عليه ما أعطاه، وأنا الذي أعطيتك كذا، وأنا الذي في اليوم الفلاني وقفت معك وقدمت لك كذا، وأنا الذي كذا، وأنا الذي كذا، يؤذيه بالمن. وهذا المن، هذا المن دلت السنة على أنه من الكبائر، هذا المن دلت السنة على أنه من الكبائر. في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح، قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وذكر من هؤلاء الثلاثة المنان بما أعطى، المنان بما أعطى. ولا يأتي مثل هذا الوعيد إلا فيما هو كبير، لا يأتي مثل هذا الوعيد إلا فيما هو كبير. قال له ثم لا يتبعون منا ولا أذى. ولهذا المن الذي يتبع الصدقة ماذا يفعل بالصدقة؟ يبطلها. ولهذا سيأتي معنا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. انتبه لمعنى مهم هنا، وهو أن الإخلاص والتوحيد له أثر في السلامة من هذه المعاني. قوة التوحيد وقوة الإخلاص له أثر في السلامة من هذه المعاني والسلامة من هذه الآفات، المن والأذى، وأيضا قوادح النية، الرياء والسمعة وغير ذلك. قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الأذى السب والتطاول والغلظة، حتى لو وجد حتى العطاء يعني يكون معه الإساءة والقول السيء، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم، لهم ثوابهم العظيم عند الله سبحانه وتعالى لما حصل منهم من إحسان ولما قام في قلوبهم من صدق وإخلاص، ولما قام في قلوبهم من صدق وإخلاص. لأن بدون الصدق والإخلاص لو أنفق المرء ما أنفق ما يقبل منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحدة تتعلق بالمستقبل وواحدة تتعلق بالماضي. لا خوف هذا يتعلق بالمستقبل، ولا يحزنون هذا يتعلق بالماضي. هذا في أن نفوسهم في غاية الطمأنينة على ما هو آت وعلى ما هم أيضا تاركون، مثلا من ولد أو مال أو غير ذلك، هذا كله في حفظ الله. وهذا من بركة النفقة على المنفق في نفسه وفي في أهله وولده، ولا خوف عليهم أي يوم القيامة في شدائدها وأهوالها، لا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيل الله. في سبيل الله ما هو؟ قال: وهو طريقه الموصل إليه. في سبيل الله وهو طريقه الموصل إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة. يدخل إنفاقه في ترقية العلوم النافعة، يعني من يسهم في نشر العلم الشرعي ويبذل من ماله في إيصال العلم وبلوغ العلم وبلوغ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس، هذا من أعظم الإنفاق، لأن في سبيل الله في الطريق الموصل إلى الله. لأن الناس لا يمكن أن يصلوا إلى الله إلا بماذا؟ بالعلم الشرعي. ما يمكن أن يصلوا إلى الله إلا بالعلم الشرعي. فمن ساهم في وصول العلم الشرعي إلى الناس وبلوغه للناس كان إنفاقه في أعظم ما ينفق فيه، لأن هذا في سبيل الله في طريق موصل إلى الله، بل لا يوصل إلى الله إلا بهذا العلم، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الاستعداد للجهاد في سبيل الله نصرة لدينه وحماية لحرم الدين وحرمات المسلمين، وفي تجهيز المجاهدين وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم، وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين، هذه تدخل في سبيل الله. قال: ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين. قال: وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات. وهذا ملحظ مهم جدا ينبه عليه الشيخ: من يقوم على كفالة أيتام أو رعاية أرامل أو مساعدة فقراء ومحتاجين لا يجعل عطيته لهم مجرد مال يعطيهم إياه يغذي أبدانهم، بل يستغل راحة نفوسهم بوصول هذا المال من جهته إليهم أن يدخل عليهم ماذا؟ العلم الذي يغذي قلوبهم. وجبلت النفوس على قبول ما يأتي ممن يحسن إليهم ويقضي حاجاتهم. ومن الأمور المؤلمة أن عدد من أعداء الدين من الكفار أو من أهل الضلال والبدع نشروا كفرهم وضلالهم بمساندة من؟ الفقراء والمحتاجين ومساعدة المرضى، فأدخلوا ضلالهم على أولئك بهذه الأموال التي يبذلونها لنشر باطله. وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد ومعاين. وأهل الحق أولى، أهل الحق أولى بالحق والوقوف مع الفقراء والمحتاجين وجعلوا ذلك وسيلة لتقريبهم ودعوتهم وتعليمهم وتفقيههم. ولهذا ينبه الشيخ على هذا بيقول: وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخيرات والطاعات. فيجتمع الأمران، فهذه النفقات مضاعفة، هذه المضاعفة ب700 إلى أضعاف كثير إلى أضعاف أكثر من ذلك، أخذا من قوله: والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من 700 يضاعف لمن يشاء. قال: وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام، وفي ثمرات نفقته ونفعها، في ثمرات نفقته ونفعها. فإن بعض طرق الخير يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل، فكان الجزاء من جنس العمل. قال الشيخ: ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيل الله نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية أو فعلية. فهؤلاء الذين ينفقون في سبيل الله في أبواب الخير يبتغون بنفقتهم وجه الله ولا يتبعون نفقتهم منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله سبحانه وتعالى الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال هذا فيه نفي عن فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف، لا خوف عليهم هذا المستقبل، ولا هم يحزنون هذا الماضي، فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ذكر الله 4 مراتب للإحسان: المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا وغير ذلك من أقوال المعروف، والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا، وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل. والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيره وهم مبارزون له بالمعاصي.
ثم قال سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لما جاء التنبيه في الآية التي قبلها على عدم إتباع النفقة بالمن والأذى، عدم إتباع النفقة بالمن والأذى، قال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني حتى لو لم يتيسر الإنسان أن يبذل مالا لكنه تلطف مع المحتاج بالكلام، لا تلطف معه بالكلام، يعني يقول له: أسأل الله أن يرزقك من حيث لا يحتسب، الله يفرج همك، الله يكشف كربتك، أسأل الله عز وجل أن يغدق عليك رزقه، بإذن الله يقول له: لك مني دعوة أن الله عز وجل يتفضل عليك. قول معروف منه مثلا يقول: أنا حاليا ما عندي، إن تيسر سأتواصل معك، ونحو ذلك ونحو ذلك. قال الضحاك رحمه الله: قول معروف، قال: رد جميل. قول معروف رد جميل، يقول: يرحمك الله، يرزقك الله، ولا ينهره ولا يغلظ له القول. هذا القول الجميل، القول المعروف، اللطف في الكلام، هذا خير من صدقة يتبعها أذى. يعني شخص جاءه محتاج وأعطاه مال وأتبع المال بأذى، لما أعطاه المال قال يقول له: أنت ما تستحي، وأنت ما كذا، وأنت، ويتبع كل ما هذا تأتي وأنت وأنت، يؤذيه بالكلام أو يؤذيه بالمن: أليس أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، قدمت لك كذا، ويوم كذا فعلت كذا، يؤذيه بالمن. كونه لا يعطيه شيء ويسمع كلاما طيبا خير من عطية يتبعها أذى، خير من عطية يتبعها أدى، قول معروف يعني كلام جميل خطابا لطيف، يعني حتى بعض المحتاجين يسمع كلاما جميلا ممن قصده، من أتاه في حاجته يسمع منه كلاما جميلا فيقع في نفسه أكثر مما لو أعطي مالا، أكثر مما لو أعطي مالا، يجد في نفسه طعما وحلاوة للطف وجمال القول والتلطف في الخطاب، حتى إنه لو ذهب إلى آخر وأعطاه أموالا طائلة مع شيء من الأذى يجد فرق. هذا الذي لم يعطي شيئا وسمع منه ذاك الكلام الجميل أحب إليه وأوقع في نفسه كلامه من عطية هذا. حتى في واقع الناس هذا يعني تحسه نفوسهم أن القول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي يتبعها هذا. أرأيتم مرة ثانية، أرأيتم لو أن رجلا محتاج ذهب إلى شخص وما أعطاه شيء لكن تلطف معه ودعا له دعوات جميلة وكان خطابه له لطيف وجميل جدا مريح للنفس، ثم ذهب إلى آخر أعطاه مال كثير يسد حاجته وزيادة، لكنه مع أذى ومن وإساءة في الكلام، أيهما أحلى في قلبه وألد في نفسه، هذا المال المتبوع بالأذى والمن أو تلك الكلمات اللطيفة التي لم يكن معها عطاء مال؟ قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. غني عن هذا المنفق الذي يتبع نفقته بالمن والأذى، وغني عن العالمين، لأن سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا إحسان من أحسن ولا اجتهاد من اجتهد في الطاعة، كما أنه لا يضره معصية من عصى وضلال من ضل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. غني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني حليم يحلم على العصاة ويحلم على هؤلاء المنفقين المتبعين لنفقتهم بالمال والأذى، ولهذا لا يزال يعطيهم من عطاء الدنيا ويحلم عليهم ولا يعاجلهم بعقوبة منه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله ذكر الله 4 مراتب للإحسان، هذا الذي يأتي تدقيق جميل في معنى الآية، تدقيق من الشيخ رحمه الله جميل في معنى الآية. يقول ذكر الله 4 مراتب للإحسان لنتأملها. المرتبة الأولى العليا، المرتبة الأولى العليا وهي النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، هذه أعلى شيء، يعطي مخلصا لله بنفس سخية طيبة بها نفسه عطيته ولا يتبع عطيته من ولا أذى، لا يؤذي من أنفق عليه ولا يمن عليه بتعداد ما أعطاه، هذه أعلى ما يكون، هذه المرتبة العليا في المراتب 4. يليها قول معروف. ما هو القول المعروف؟ الرد الجميل، قول معروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم، الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيء، وغير ذلك من أقوال المعروف. ومن ذلك الدعاء هو أهم ما يكون في الباب، مثل ما تقدم في قول الضحاك يقول يرحمك الله يرزقك الله، يقول يسر الله أمرك، أسأل الله عز وجل أن يغدق عليك من الرزق، أن يكشف كربتك، أن يفرج همك، أن يقضي دينك، أو يعلمه يبين له بعض السنن بعض الأحاديث التي فيها مساندة له في المشكلة التي فيها، لأن الفقر هذا مشكلة، الفقر مشكلة، وهذه مشكلة لها حلول شرعية. وبالمناسبة أنصح كل فقير أن يقرأ ما كتبه هذا الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه الدين الصحيح يحل كل المشاكل، هذا اسم كتاب له، وذكر من المشاكل مشكلة الفقر. كلام عجيب جدا، هو من قول المعروف الذي الله أثنى على أهله، كلام عظيم جدا ذكره رحمه الله في حل مشكلة الفقر. فذكر أن الفقر مشكلة وأن الغنى كذلك مشكلة، وبين كيف أن الدين يحل المشكلة التي في الغنى والمشكلة أيضا التي في الفقر. ترى كلام عظيم جدا، ورسالته هذه قرأت في هذا المجلس مع بعض التعليقات عليها، وهي بعنوان الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، وهي أيضا نافعة من جهة أخرى للدعاة إلى الله حتى يعرفوا بالدين ماذا يصنع هذا الدين العظيم. وأحسب أن كثير من غير المسلمين لو قرأوا هذه المعاني وعرفوها عن الدين لدخلوا بلا تردد. هذه المرتبة الثانية القول المعروف. من التوجيه طريقة علي مع ذاك المكاتب الذي جاء إلى علي بن أبي طالب وطلب إعانته في المكاتبة. قال له علي رضي الله عنه: ألا أدلك على شيء لو قلته قضى الله، بما معناه قضى الله عنك دينك ولو كان مثل جبل أحد. وعلمه الدعاء الماثور: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. لما يقول له: أسأل الله أن يستر لك وأوصيك يا أخي الكريم أكثر من هذا الدعاء، وسترى الفرج بإذن الله والفرج بيد الله، أسأل الله أن يستر لك أمرك، وكلام من هذا القبيل. يسمعه شيء من هذا يريح نفسه، يفيده علما، يدخل عليه سرورا، يفتح له بابا ربما أعانه الله ويسر له وسلك فينفتح عليه أبواب الرزق. ولا يزال كثير من الأغنياء يحفظ معروفا لشخص فتح له باب دلالة، طريق دله عليه، فكان ذاك الطريق الذي دله عليه باب ماذا؟ باب رزق عليه وتوسعة عليه، قول معروف. قال: والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل. وهذه أيضا من الصدقات، أن تحسن إلى من ظلمك وأن تعفو عن من ظلمك، هذا من الإحسان وهو صدقة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. قال: وهذان، من هما هذان؟ الثاني والثالث. وهذان يعني الثاني والثالث أفضل من الرابعة، المرتبة الرابعة، وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى، لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا، كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالمن والأذى يكدر الإحسان، لا يجعله صفوا، لا يجعله صفوا. قال: فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا. الآن كونه يعطيه أفضل من أنه لا يعطيه، لكن إن أعطاه وأتبع عطاءه من وأذى، صار عدم إعطائه مع الشيء المفضول الذي هو القول المعروف، هذا صار خير، خير وأفضل. القول المعروف والمغفرة خير من صدقة يتبعه هذا، لكن خير من هذا كله ماذا؟ الدرجة الأولى التي المرتبة العليا. وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل. والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عبادتي وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيرا وهم مبارزون له بالمعاصي. نعم.
قال رحمه الله: ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى، وضرب لذلك مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله، وهو طريقه الموصل إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة وفي الاستعداد للجهاد في سبيله وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين، ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين. وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات، فهذه النفقات مضاعفة هذه المضاعفة 700 إلى أضعاف أكثر من ذلك. ولهذا قال: والله يضاعف لمن يشاء، وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعها، فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله: نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية أو فعلية، فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف، والمستقبل بنفي الخوف عليهم، فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هذه الآية فيها حث على البذل والنفقة في جميع وجوه الخير وأبواب البر المتنوعة، فيها ترغيب في الإحسان ببذل المال قربة لله وفي سبيله وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى. وجاءت هذه الآية وما بعدها من آيات في النفقة جاءت عقب أعظم آية في القرآن في توحيد الله جل وعلا، آية الكرسي، وأتبعت بعدها بما له صلة بالتوحيد ذكرا لبراهينه وبيانا لدلائله وإيضاحا لما يترتب عليه. فجاءت هذه الآية بعد ذلك: مثل الذين ينفقون. ثم أيضا هذه الآية كما ذكر بعض المفسرين مردودة إلى الآية التي قبل آية الكرسي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. مردودة إليها، يعني راجعة إليها، بمعنى أن السياق بدأ فيما يتعلق بالنفقة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ثم جاءت بعدها آية الكرسي، ثم استمر السياق في النفقة. فمثل الذين ينفقون وما بعدها هذا كله مردود إلى قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، حث على النفقة ثم ذكر هذا المثل العظيم، ثم ذكر بعده تفاصيل مهمة وعظيمة في موضوع النفقة. ومجيء آية الكرسي وما تبعها من آيات متعلقة بالتوحيد ودلائله في هذا الموطن في بدء آيات عديدة في القرآن في الحث على النفقة، فيه الصلة بين التوحيد والنفقة، وهذه الصلة بينت في الآية الأولى، هذه الصلة بينت في الآية الأولى، قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، ختمت بهذا، ثم أتبعت ببيان التوحيد ودلائله. والتوحيد زكاة المرء، بل لا زكاة للمرء إلا به، والنفقة زكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، النفقة زكاة، ولهذا تسمى الصدقة زكاة، تسمى زكاة لما فيها من التزكية للنفس. والتوحيد هو أصل الزكاة وأساسها، بل لا تقوم الزكاة إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذان المعنيان في الزكاة ذكرا في قوله عز وجل عن الكفار لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون، وقيل لا ينفقون، فبين التوحيد والصدقة والنفقة والبذل ارتباط. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة برهانا، قال والصدقة برهان، برهان على التوحيد والإيمان وقوة الثقة بالله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى في العمل، وهذا فيه أثر التوحيد على الموحد إذا صح في نفسه وقوي في قلبه، استقامت عليه نفسه، أثره في سخاء نفسه وبذله وعطائه ونفقته وجود نفسه إلى غير ذلك من المعاني التي تترتب على الإخلاص إذا صح في القلب والتوحيد إذا استقام عليه القلب، لأنه بالتوحيد تتحقق حقيقة الاستقامة وعليه قيامها، عليه قيام الاستقامة، بل لا تقوم الاستقامة ولا تقوم الزكاة حقيقة في القلب إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. هذا مثال ضرب في هذه الآية، والله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن أمثالا كثيرة، ومن شأن المثل ومنفعته أنه يجعل الشيء المحسوس يجعل المعاني بمثابة الأشياء المحسوسة الملموسة المشاهدة، ولهذا ضربت أمثال كثيرة في القرآن لتوضيح المعاني. وأكثر الأمثال التي جاءت في القرآن كانت في التوحيد الذي هو أعظم ما أنزل القرآن لأجله، وهو زبدة كلام الله وزبدة دعوة المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا هذا مثل لإحضار صورة التضعيف في الذهن، لإظهار صورة التضعيف في الذهن، يعني الآن النفقة حتى لو كان شيئا يسيرا يضاعف تضعيفا إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله. فهنا إظهار لصورة هذا التضعيف بهذا المثل، وإبراز التضعيف إلى 700 بهذا المثل أبلغ في النفوس وأوقع فيها مما لو قيل تضاعف 700 ضعف، تضاعف 700 ضعف. وتأمل هذا المثل ليحضر في ذهنك هذا المعنى. يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، يعني حبة من قمح أو دخن أو شعير، وضعتها في الأرض وسقيتها بالماء فخرج منها ساق، ثم من هذا الساق تفرعت 7 شعب، ثم 7 شعب في كل شعبة نبتت سنبلة، ثم في كل سنبلة نبت فيها 100 حبة، 100 حبة. هذه حبة الآن واحدة أنت وضعتها في الأرض وسقيتها بالماء فخرج لها ساق، والساق نبت فيه 7 شعب، وكل شعبة فيها سنبلة، وفي كل سنبلة 100 حبة. هنا عملية حسابية ضرب 7 في 100، هذا أوقع في النفوس لو قلت تضعف إلى 700، لأنك يعني يحضر هذا المثال في نفسك تنامي الصدقة وتزايد فضلها والتضعيف الذي يحصل فيها. وأنت السنبلة شيء تراها لما كانت حبة، ثم تراها جميلة لما أصبحت لها السنابل، ثم أجمل من ذلك لما تأخذ من سنابلها طعاما لك تتلذذ به وتهنأ به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن أحدكم لو تصدق بعدل تمرة، قال: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيب، إلا أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة مثل الجبل. فهذا مثال للتضعيف، تضعيف الثواب الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الصدقة، الصدقة التي يبذلها المخلص المتقرب بصدقته لله عز وجل، الذي لا يتبع صدقته بمن ولا أذى، لا يبتغي بها إلا ابتغاء مرضات الله مثل ما سيأتي معنا، يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، هذه تضاعف أضعافا عظيمة. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قيل الجهاد وقيل عموم وجوه الخير وأنواع البر، وهو الأظهر يعني في أن الآية تتناول جميع وجوه الخير، والبر فيه هذا التضعيف العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. قال: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ومقصود هذا المثل تقوية الإيمان ولدى المنفق، وأيضا تقوية السخاء في القلب، تقوية السخاء في القلب ليقوى إيمان المنفق، وأيضا تسخو نفسه بالمال لما يرى هذا التضعيف العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الصدقة. قال: في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضعف لمن يشاء قراءة. ومر نظير لذلك في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، وهما لغتان، والله يضاعف لمن يشاء. بحسب ماذا؟ بحسب حال المنفق، من حيث قوة الإخلاص، من حيث قوة الصدقة، من حيث أيضا موقع الصدقة ونفعها وأثرها، من حيث إحسان النفس بها وسخاء النفس بها. فهناك معاني ترتبط بالصدقة تجعل صدقة عن صدقة، صدقة عن صدقة، يعني تتفاوت تفاوتا عظيما، حتى قال عليه الصلاة والسلام: غلب درهم كم؟ ألف درهم. غلب درهم ألف درهم، يعني أبين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: رجل كان عنده درهمان فتصدق بواحد، وآخر تصدق بألف درهم من مال كثير، من طرف المال أخذ ألف درهم. الأول تصدق بماذا؟ بنصف ماله، وهذا تصدق بجزء يسير من ماله، فغلب درهم هذا دراهم ذاك الكثيرة. فهناك معاني تحتف، ومن المعاني العظيمة ما حصل من الأنصار يؤثرون على أنفسهم، هذا له أثر. يعني قد يكون الذي تصدق به شيئا قليلا ما يقارن بأموال طائلة ينفقها مثلا صاحب الأموال الكثيرة، لكنه أثر أخاه به، وقدم أخاه على نفسه، وحاجة أخيه على حاجته، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هناك أشياء يعني تحتف بالنفقة فيتفاوت فيها الأجر. ليس الاعتبار بالتضعيف فقط بكثرة المال، هذا دفع ألف وهذا دفع ريال، قد يكون هذا الذي دفع ريال احتف برياله أمور ما يصل إليها صاحب الألف أو الملايين، فيكون هناك تضعيف أعظم. إذن قوله الله يضاعف لمن يشاء، هذا بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه وموقع صدقته والنفع المترتب عليها والسخاء الذي في نفسه والإيثار الذي في قلبه، هذه كلها معاني تتعلق بهذا التضعيف. والله يضاعف لمن يشاء، يعني انظر مثالا على ذلك قصة المرأة البغي الذي غفر لها بسقي كلب، وهذا راجع لما قام في قلبها من إخلاص ورجاء ما عند الله عز وجل، ولما قام في قلبها من رحمة بهذا الكلب، ولما حصل منها مخاطرة بنفسها في نزولها للبئر، إلى غير ذلك من المعاني التي احتفت بنفقتها فغفر الله سبحانه وتعالى لها. قال: والله واسع عليم. قال: والله واسع عليم. فمن المعاني في اسمه الواسع ما يترتب على النفقة من سعة فضل الله على المنفق، سعة فضل الله سبحانه وتعالى على المنفق. والله واسع عليم، عليم بالنفقات، وعليم بالمنفقين، وعليم بمن أنفقت عليهم، وعليم بنيات هؤلاء المنفقين، منهم من ينفق لله، ومنهم من ينفق رياء، منهم من ينفق إحسانا، ومنهم من ينفق ويتبع نفقته منا وأذى. الله عليم بذلك كله، الله عليم بذلك كله، أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال سبحانه وتعالى في مدح المنفقين والثناء عليهم، قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ثناء ومدح للمنفقين في سبيل الله، المنفقين في سبيل الله مخلصين لله، يبتغون بذلك وجه الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأيضا في وجوه الخير التي يحب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يبذلوا فيها أموالهم وأن تسخوا نفوسهم بالبذل فيها. قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في عموم وجوه الخير المتقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. منا على المنفق عليه، منا على المنفق عليه بأن مثلا يعدد عليه، يعدد عليه ماذا؟ يعدد عليه ما أعطاه، وأنا الذي أعطيتك كذا، وأنا الذي في اليوم الفلاني وقفت معك وقدمت لك كذا، وأنا الذي كذا، وأنا الذي كذا، يؤذيه بالمن. وهذا المن، هذا المن دلت السنة على أنه من الكبائر، هذا المن دلت السنة على أنه من الكبائر. في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح، قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وذكر من هؤلاء الثلاثة المنان بما أعطى، المنان بما أعطى. ولا يأتي مثل هذا الوعيد إلا فيما هو كبير، لا يأتي مثل هذا الوعيد إلا فيما هو كبير. قال ثم لا يتبعون منا ولا أذى. ولهذا المن الذي يتبع الصدقة ماذا يفعل بالصدقة؟ يبطلها. ولهذا سيأتي معنا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. انتبه لمعنى مهم هنا، وهو أن الإخلاص والتوحيد له أثر في السلامة من هذه المعاني. قوة التوحيد وقوة الإخلاص له أثر في السلامة من هذه المعاني والسلامة من هذه الآفات، المن والأذى، وأيضا قوادح النية، الرياء والسمعة وغير ذلك. قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الأذى السب والتطاول والغلظة، حتى لو وجد حتى العطاء، يعني يكون معه الإساءة والقول السيء، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم، لهم ثوابهم العظيم عند الله سبحانه وتعالى لما حصل منهم من إحسان ولما قام في قلوبهم من صدق وإخلاص، ولما قام في قلوبهم من صدق وإخلاص. لأن بدون الصدق والإخلاص لو أنفق المرء ما أنفق ما يقبل منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحدة تتعلق بالمستقبل وواحدة تتعلق بالماضي. لا خوف هذا يتعلق بالمستقبل، ولا يحزنون هذا يتعلق بالماضي. هذا في أن نفوسهم في غاية الطمأنينة على ما هو آت وعلى ما هم أيضا تاركون، مثلا من ولد أو مال أو غير ذلك، هذا كله في حفظ الله. وهذا من بركة النفقة على المنفق في نفسه وفي في أهله وولده. ولا خوف عليهم أي يوم القيامة في شدائدها وأهوالها، لا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيل الله. في سبيل الله ما هو؟ قال وهو طريقه الموصل إليه. في سبيل الله وهو طريقه الموصل إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة، يدخل إنفاقه في ترقية العلوم النافعة. يعني من يسهم في نشر العلم الشرعي ويبذل من ماله في إيصال العلم وبلوغ العلم وبلوغ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس، هذا من أعظم الإنفاق، لأن في سبيل الله في الطريق الموصل إلى الله، لأن الناس لا يمكن أن يصلوا إلى الله إلا بماذا؟ بالعلم الشرعي. ما يمكن أن يصلوا إلى الله إلا بالعلم الشرعي. فمن ساهم في وصول العلم الشرعي إلى الناس وبلوغه للناس كان إنفاقه في أعظم ما ينفق فيه، لأن هذا في سبيل الله في طريق موصل إلى الله، بل لا يوصل إلى الله إلا بهذا العلم، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الاستعداد للجهاد في سبيل الله نصرة لدينه وحماية لحرم الدين وحرمات المسلمين، وفي تجهيز المجاهدين وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم، وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين، هذه تدخل في سبيل الله. قال: ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين. قال: وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات. وهذا ملحظ مهم جدا ينبه عليه الشيخ من يقوم على كفالة أيتام أو رعاية أرامل أو مساعدة فقراء ومحتاجين، لا يجعل عطيته لهم مجرد مال يعطيهم إياه يغذي أبدانهم، بل يستغل راحة نفوسهم بوصول هذا المال من جهته إليهم، أن يدخل عليهم ماذا؟ العلم الذي يغذي قلوبهم. وجبلت النفوس على قبول ما يأتي ممن يحسن إليهم ويقضي حاجاتهم. ومن الأمور المؤلمة أن عدد من أعداء الدين من الكفار أو من أهل الضلال والبدع نشروا كفرهم وضلالهم بمساندة من؟ الفقراء والمحتاجين ومساعدة المرضى، فأدخلوا ضلالهم على أولئك بهذه الأموال التي يبذلونها لنشر باطله. وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد ومعاين. وأهل الحق أولى، أهل الحق أولى بالحق والوقوف مع الفقراء والمحتاجين، وجعلوا ذلك وسيلة لتقريبهم ودعوتهم وتعليمهم وتفقيهم. ولهذا ينبه الشيخ على هذا بيقول: وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخيرات والطاعات، فيجتمع الأمران. فهذه النفقات مضاعفة، هذه المضاعفة ب700 إلى أضعاف كثير، إلى أضعاف أكثر من ذلك، أخذا من قوله: والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من 700 يضاعف لمن يشاء. قال: وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام، وفي ثمرات نفقته ونفعها، في ثمرات نفقته ونفعها. فإن بعض طرق الخير يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل، فكان الجزاء من جنس العمل. قال الشيخ: ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيل الله نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية أو فعلية. فهؤلاء الذين ينفقون في سبيل الله في أبواب الخير يبتغون بنفقتهم وجه الله ولا يتبعون نفقتهم منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله سبحانه وتعالى الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال هذا فيه نفي عن فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف، لا خوف عليه ماذا المستقبل، ولهم يحزنون هذا الماضي، فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ذكر الله أربع مراتب للإحسان: المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا، وغير ذلك من أقوال المعروف. والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا، وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل. والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيره، وهم مبارزون له بالمعاصي.
ثم قال سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لما جاء التنبيه في الآية التي قبلها على عدم اتباع النفقة بالمن والأذى، عدم اتباع النفقة بالمن والأذى، قال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني حتى لو لم يتيسر الإنسان أن يبذل مالا لكنه تلطف مع المحتاج بالكلام، لا تلطف معه بالكلام، يعني يقول له: أسأل الله أن يرزقك من حيث لا يحتسب، الله يفرج همك، الله يكشف كربتك، أسأل الله عز وجل أن يغدق عليك رزقه بإذن الله، يقول له: لك مني دعوة أن الله عز وجل يتفضل عليك. قول معروف منه مثلا يقول: أنا حاليا ما عندي، أنت يسر سأتواصل معك، ونحو ذلك ونحو ذلك. قال الضحاك رحمه الله: قول معروف، قال رد جميل، قول معروف رد جميل، يقول: يرحمك الله، يرزقك الله، ولا ينهره ولا يغلظ له القول. هذا القول الجميل، القول المعروف، اللطف في الكلام، هذا خير من صدقة يتبعها أذى. يعني شخص جاءه محتاج وأعطاه مال وأتبع المال بأذى، لما أعطاه المال قال يقول له: أنت ما تستحي، وأنت ما كذا، وأنت، ويتبع كل ما هذا تأتي وأنت وأنت، يؤذيه بالكلام أو يؤذيه بالمن: أليس أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، قدمت لك كذا، ويوم كذا فعلت لك كذا، يؤذيه بالمن. كونه لا يعطيه شيء ويسمع كلاما طيبا خير من عطية يتبعها أذى، خير من عطية يتبعها أذى. قول معروف يعني كلام جميل، خطاب لطيف، يعني حتى بعض المحتاجين يسمع كلاما جميلا ممن قصده، من أتاه في حاجته يسمع منه كلاما جميلا فيقع في نفسه أكثر مما لو أعطي مالا، أكثر مما لو أعطي مالا، يجد في نفسه طعما وحلاوة للطف وجمال القول والتلطف في الخطاب، حتى إنه لو ذهب إلى آخر وأعطاه أموالا طائلة مع شيء من الأذى يجد فرق. هذا الذي لم يعطي شيئا وسمع منه ذاك الكلام الجميل أحب إليه وأوقع في نفسه كلامه من عطية هذا. حتى في واقع الناس هذا يعني تحسه نفوسهم أن القول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي يتبعها هذا. أرأيتم مرة ثانية أرأيتم لو أن رجلا محتاج ذهب إلى شخص ما أعطاه شيء لكن تلطف معه ودعا له دعوات جميلة وكان خطابه له لطيف وجميل جدا مريح للنفس، ثم ذهب إلى آخر أعطاه مال كثير يسد حاجته وزيادة، لكنه مع أذى ومن وإساءة في الكلام أيهما أحلى في قلبه وألد في نفسه، هذا المال المتبوع بالأذى والمن أو تلك الكلمات اللطيفة التي لم يكن معها عطاء مال؟ قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، غني عن هذا المنفق الذي يتبع نفقته بالمن والأذى، وغني عن العالمين، لأن سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا إحسان من أحسن ولا اجتهاد من اجتهد في الطاعة، كما أنه لا يضره معصية من عصى وضلال من ضل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. غني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني حليم يحلم على العصاة ويحلم على هؤلاء المنفقين المتبعين لنفقتهم بالمال والأذى، ولهذا لا يزال يعطيهم من عطاء الدنيا ويحلم عليهم ولا يعاجلهم بعقوبة منه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله ذكر الله 4 مراتب للإحسان، هذا الذي يأتي تدقيق جميل في معنى الآية، تدقيق من الشيخ رحمه الله جميل في معنى الآية. يقول ذكر الله 4 مراتب للإحسان لنتأملها. المرتبة الأولى العليا، المرتبة الأولى العليا وهي النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، هذه أعلى شيء، يعطي مخلصا لله بنفس سخية طيبة بها نفسه عطيته ولا يتبع عطيته من ولا أذى، لا يؤذي من أنفق عليه ولا يمن عليه بتعداد ما أعطاه، هذه أعلى ما يكون، هذه المرتبة العليا في المراتب 4. يليها قول معروف. ما هو القول المعروف؟ الرد الجميل، قول معروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم، الذي فيه سرور المسلم، والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيء، وغير ذلك من أقوال المعروف. ومن ذلك الدعاء هو أهم ما يكون في الباب، مثل ما تقدم في قول الضحاك يقول يرحمك الله يرزقك الله، يقول يسر الله أمرك، أسأل الله عز وجل أن يغدق عليك من الرزق، أن يكشف كربتك، أن يفرج همك، أن يقضي دينك، أو يعلمه يبين له بعض السنن بعض الأحاديث التي فيها مساندة له في المشكلة التي فيها، لأن الفقر هذا مشكلة، الفقر مشكلة، وهذه المشكلة لها حلول شرعية. وبالمناسبة أنصح كل فقير أن يقرأ ما كتبه هذا الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه الدين الصحيح يحل كل المشاكل، هذا اسم كتاب له، وذكر من المشاكل مشكلة الفقر، كلام عجيب جدا. هو من قول المعروف الذي الله أثنى على أهله، كلام عظيم جدا ذكره رحمه الله في حل مشكلة الفقر، فذكر أن الفقر مشكلة وأن الغنى كذلك مشكلة، وبين كيف أن الدين يحل المشكلة التي في الغنى والمشكلة أيضا التي في الفقر، ترى كلام عظيم جدا. ورسالته هذه قرأت في هذا المجلس مع بعض التعليقات عليها، وهي بعنوان الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، وهي أيضا نافعة من جهة أخرى للدعاة إلى الله حتى يعرفوا بالدين ماذا يصنع هذا الدين العظيم. وأحسب أن كثير من غير المسلمين لو قرأوا هذه المعاني وعرفوها عن الدين لدخلوا بلا تردد، لدخلوا بلا تردد. هذه المرتبة الثانية قول القول المعروف. من التوجيه طريقة علي مع ذاك المكاتب الذي جاء إلى علي بن أبي طالب وطلب إعانته في المكاتبة. قال له علي رضي الله عنه: ألا أدلك على شيء لو قلته قضى الله، بما معناه قضى الله عنك دينك ولو كان مثل جبل أحد. وعلمه الدعاء الماثور: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. لما يقول له: أسأل الله أن يستر لك وأوصيك يا أخي الكريم أكثر من هذا الدعاء، وستر الفرج بإذن الله والفرج بيد الله، أسأل الله أن يستر لك أمرك، وكلام من هذا القبيل. يسمعه شيء من هذا يريح نفسه، يفيده علما، يدخل عليه سرورا، يفتح له بابا ربما أعانه الله ويسر له وسلك فينفتح عليه أبواب الرزق. ولا يزال كثير من الأغنياء يحفظ معروفا لشخص فتح له باب دلالة، طريق دله عليه، فكان ذاك الطريق الذي دله عليه باب ماذا؟ باب رزقا عليه وتوسعة عليه، قول معروف. قال: والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل. وهذه أيضا من الصدقات، أن تحسن إلى من ظلمك وأن تعفو عن من ظلمك، هذا من الإحسان وهو صدقة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. قال: وهذان، من هما هذان؟ الثاني والثالث. وهذان يعني الثاني والثالث أفضل من الرابعة، المرتبة الرابعة، وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى، لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا، كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالمن والأذى يكدر الإحسان، لا يجعله صفوا، لا يجعله صفوا. قال: فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا. الآن كونه يعطيه أفضل من أنه لا يعطيه، لكن إن أعطاه وأتبع عطاءه من وأذى، صار عدم إعطاءه مع الشيء المفضول الذي هو القول المعروف، هذا صار خير، خير وأفضل. القول المعروف والمغفرة خير من صدقة يتبع هذا، لكن خير من هذا كله ماذا؟ الدرجة الأولى التي المرتبة العليا. وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل. والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عبادته، وعن جميع عباده حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيرا وهم مبارزون له بالمعاصي. نعم.
قال رحمه الله: ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى، وضرب لذلك مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.